السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل، ولقاء جديد مع سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال وقفاتنا مع كتاب زاد الميعاد في خير هدي العباد. وكان آخر لقاء لنا، وإن كان قد تقادم به العهد لبعض الانشغالات، كنا توقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه. ويعني قبل أن نشرع في هذا الباب، أحب أولا أن أقدم بمقدمة صغيرة حول مسألة السفر أصلا. من الأمور التي لابد للإنسان المسلم أن يعيها جيدا أنه ما من شيء في حياته، سواء كان دقيقا أو كان كبيرا، إلا وله فيه حكم شرعي. لابد أن يعيش المسلم بهذه القناعة: ليس هناك شيء في حياتك إلا ولك فيه حكم شرعي. حتى أكلك، حتى شربك، كل هذا لها أحكام شرعية. يعني الطعام والشراب نفسه اللي أنت بتأكله وتشربه، ده له أحكام شرعية. ما فيش حاجة في حياتك خارج نطاق التكليف، حتى لو كان هذا التكليف بالإباحة، أن هذا الأمر مباح لك، أن أنت تأكل تشرب، ده الأمر المباح ده أيضا، ده داخل تحت التكاليف الشرعية. فكذلك الحال عندما يسافر الإنسان، لابد أن يعلم أن سفره هذا له أحكام شرعية، وله ما يجب عليه أن يعلمه وأن يتخذه قبل أن يسافر. فبالنسبة للرجل له أحكام في السفر، وكذلك بالنسبة للمرأة لها أحكام مخصوصة في السفر. نبدأ بأحكام المرأة في السفر، فنقول: من الأمور التي لا بد للمرأة المسلمة الخاضعة لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أنها مكلفة بأمر شرعي، أنها يجب عليها ألا تسافر مسيرة سفر يقال عنه أن هذا هو سفر إلا ومعها ذو محرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا أمر لا يحل. فالمرأة لها قيود شرعية في أمر السفر. إذا كانت سوف تنطلق في مسيرة، أو سوف تسافر في مسيرة يقال عنها أن هذا سفر، فلا بد لها أن لا تسافر وحدها، لا بد أن يكون معها محرم. هذه من الأمور التي كلفت بها المرأة. والحقيقة هذا من الأمور التي هي من محاسن الشريعة، وليست مما يظنها البعض أنها من تضييقات الشرع. فالمرأة بالفعل تحتاج لمن يحوطها بالرعاية، ولمن يقوم على أمرها. وإذا كان الإنسان منا حتى كرجل في سفره يستشعر الغربة والوحشة، ويستشعر أحيانا أنه لا يستطيع التصرف في بعض الأمور وفي بعض المواقف التي قد تعرض له، فما بالك بالمرأة الضعيفة التي هي زاد على ضعفها أمر غربتها وأمر ما قد يجد عليها. فهذه من الحكم الشرعية، ومما يحفظ المرأة، ومما يحفظ المجتمع، وهذا مما تساهل به الناس كثيرا في هذا الزمان، مسألة عدم ضبط الأمور الشرعية من ناحية السفر بالنسبة للمرأة. إذن لابد أن نقف على ما يسمى هو السفر. يعني إيه هو الأمر اللي نقول عليه ده سفر، والأمر الذي لا يعتبر سفرا، إذ بناء عليه سواء المرأة أو الرجل ها
هيكون هناك اتخاذ للتدابير الشرعية. متى نقول أن هذا هذه الرحلة أو هذا المشوار أي مكان نقول عليه سفر؟ ما هو الضابط للسفر؟ العلماء اختلفوا في الضبط المكاني للمسافات، المسافة التي يقال عنها مسافة سفر، على أقوال. جمهور أهل العلم وضعوا حدا للسفر وقالوا إن مسافة السفر هي بالمقاييس العصرية حوالي 85 كيلومتر. المسافة 85 كيلومتر وانت طالع كده، ده يتقال عليه ايه؟ يتقال عليه السفر، وبنوا عليه الأحكام الشرعية. وإن كان هناك يعني رأي قوي بيقول يعني إن هذا التحديد الدقيق لم يرد في لسان الشرع، يعني ليس هناك نص صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن تضبط لنا مسافة السفر. لأجل هذا قالوا أن السفر يعود إلى عرف المجتمع، يعني المسافة اللي احنا تعرفنا عليها إن ده يعتبر سفر، خلاص هو ده اللي هتجري عليه أحكام السفر. والمسافة اللي احنا تعرفنا عليها إن هي أقل أو لا تعتبر في عرفنا سفرا، خلاص لا نجري عليها أحكام السفر. طب الكلام ده ينضبط إزاي؟ يعني مثلا أنا أقول لك إيه، أنا رايح دلوقتي رايح المحلة، ده إحنا لا نعتبره سفرا، بنسميه مشوار. أنا رايح مصر ولا أقول لك أنا مسافر القاهرة، أو أنا مسافر القاهرة، ده بنعتبره سفر. طب بناء على إيه بنعتبر إن ده سفر ولا نعتبره هذا سفرا؟ عندنا إحنا بنعتبر السفر ده هو في المسافة اللي بتكون طويلة إلى حد ما بالنسبة لنا بمقاييسنا العصرية، وبتحتاج من الإنسان إنه يتأهب. يعني أنا لما أكون رايح مثلا مشوار زي رايك رايح مشوار المحلة وراجع، عارف إن أنا هروح وارجع، هاجي هنا يعني بيتي وهرجع تاني مثلا هتغدى في بيتي كده، مش محتاج إن أنا أتأهب بمزيد من المال ولا مزيد من الاستعداد لأجل هذا السفر. بخلاف مثلا أنا مسافر القاهرة، لا أنا عارف إن أنا هقضي هنا وقت وأحتاج لي إن أنا أخذ معايا مثلا احتياطات من المال، وربما يطول بي المقام أحتاج إن أنا أبات هناك وهكذا. يبقى الأمر اللي أنا بحتاج إن أنا أتجهز له وبيحتاج مني مزيد اعتناء، ده احنا بنعتبره ايه؟ بنعتبره سفر. طيب واحد يقول لك طب انا والله الموضوع ده مش يعني مش عارف اضبطه، انا عايز تحط لي حد واضح. ما انا واحد يجي يقول لك انا بالنسبه لي والله القاهره دي يعني فركة كعب، ده انا بروح القاهره مرتين في اليوم. اه والله في ناس كده، انا اعرف ناس كده يصحى الصبح يروح القاهره ويرجع وينزل بالليل تاني يروح القاهره عادي جدا، مفيش مشاكل عنده في الموضوع ده. انا واحد صاحبي بيقول لي انا مره خطفت رجلي رحت الصعيد وجيت. خطفت رجلك للصعيد، ما شاء الله عليك، اما لما تحب حضرتك تروح مشوار بتروح فين؟ جنوب افريقيا. فهي مسافه برضو حاجه بتكون ايه فيها تفاوتات. طيب لو انا بقى محتار والله يا ارطار ده سفر ولا مش سفر، اقول لك هنا بقى لا باس ان نعود الى ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. يعني لو الموضوع اختلط عليك والله انا اعتبر المنزله سفر ولا مش سفر، هي بالنسبه للمسافه ككيلومترات يعني ما هياش كبيره قوي، بس سفر 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 يعني. فنضبطها ازاي؟ اقول لك والله بص إيه، لو الموضوع بالنسبه لك مش منضبط ما فيش مانع ان احنا ناخذ الحد بتاعنا اللي هو ايه 85 كيلومتر، خلاص ما زاد على هذه المسافه هنعتبره سفر، وتستطيع انت تجري عليه احكام السفر. بناء عليه امراه هتسافر المسافه ده هي، نقول لها لا يحل لك ان تسافري الا بمحرم. طبعا الموضوع ده عامل لنا اشكاليه كبيره جدا خاصه بالنسبه للطالبات. واحدة طالبة في جامعة القاهرة ولا طالبة مش عارف في جامعة دمياط ولا أي مكان، هي من المنصور مثلا وعايزة تروح الكلية بتاعتها، مشكلة بقت مشكلة معضلة. فهذه من الأمور التي لابد للإنسان أن يضبطها في اختياراته، وفي إزاي أن هو يكون عارف أن لو هيودي بنته مثل هذه الكلية لا ده محتاج مننا أن احنا إيه نراعي هذه الضوابط الشرعية وإزاي هنعملها كذا. يبقى إذا قبل ما أخذ الخطوات أكون عارف الإيه، عارف التكاليف اللي بناء عليها هبدأ اتخذ الايه هتخذ الاجراءات. طب ده بالنسبه للمراه لا يحل لها ان تسافر الا ومعها محرم. طب بالنسبه للرجل، في الرجل والمراه مشتركين بقى في الامور اللي تختص بالايه بالصلاه. واحنا عارفين ان من ضمن الرخص التي جعلها الله سبحانه وتعالى للانسان في سفره انه يرخص له في امر الصلاه، فيرخص له ان يقصر الصلاه اللي هي الصلاة الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء. هنا يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه طالما أنه على سفر، ويجوز له كذلك من الرخص له أن يجمع بين الصلوات. ودي حقيقة من الأمور برضو اللي يعني بيكون فيها شيء من الإيه بلبلة أحيانا عند بعض الناس، يا ترى إمتى أبدأ أقول إن أنا دلوقتي يعني أستطيع إن أنا أقصر الصلاة، ويا ترى روحت هناك أقصر قد إيه، والكلام ده كله. بل للأسف يعني لازلنا بنرى بعض الناس لا يعلم الصلوات التي تقصر من عدم. يعني أنا كنت متخيل دي خلاص بنور بقت منتشرة جدا بين الناس، معروف إيه الصلوات اللي بتقصر، لكن لما تفاجأ إن في واحد بيقول لك أنا هقصر صلاة الفجر، هتقصرها يعني هي ركعتين، هتقصر فيها إيه؟ هم ركعتين يا عم الحاج. طيب صلاة المغرب، وفاجأ إن فعلا في ناس إلى الآن بتقصر صلاة المغرب، بيصلوا المغرب ركعتين. فيعني لابد برضه إن إحنا نعيد التذكير بهذه الأحكام، إن الصلاة التي تقصر هي الظهر، الصلاة الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء، تمام، بتقصر بتبقى ركعتين. وللمعلومة العلماء اختلفوا أصلا في القصر، اختلفوا فيه هل يا ترى القصر ده رخصة ولا يجب عليك أن تقصر الصلاة. يعني في بعض من أهل العلم قالوا يجب على المسافر وجوبا أنه يقصر الصلاة، لازم يقصر، يعني لو صلاها كاملة قال لك لا تجزئ. فهما طبعا في خلاف فقهي طويل مش عايزين نتعرض له، بس الشاهد انا عايز افهمك ان قضية القصر يعني الواحد ما ياخدهاش كده بشيء من الحرج. ده بعض العلماء قال لك لا، ده انت الاصل القصر نفسه، المفترض ان انت ايه تقصر الصلاة في الاصل يعني. فعلى كل الانسان له رخصة انه يقصر الصلاة طالما انه على صفر. طب انا طالع من المنصورة ورايح القاهرة، تمام، طب انا نزلت في النص طنطا، ماشي، هل يا ترى اقصر وانا في طنطا ولا لازم يكون القصر لما اصل للمسافه اللي انا رايح لها؟ يعني ما ينفعش اقصر الا لما اروح القاهره؟ لو نزلت في النص كده ما ينفعش اقصر؟ اقول لك لا، خلي بالك مش انت على سفر، اعتبر هذا السفر كانه ايه جواز. عارف انت لما تطلع تسافر بره بتاخد الايه الباسبور معاك صح، عشان تقدر تعدي وتقدر تطلع بره، اهو اعتبر رخصة السفر دي زي رخصة السواقة، زي الجواز بتاعك، رخصة انت خدتها في ايدك. طالما انك خرجت من ديارك وفارقت ديار قومك، خلاص انت من هنا ابتداء من ساعة ما غادرت بلدك بقالك رخصة، طالما انك مسافر. يعني انا مسافر رايح القاهرة، من اول ما طلعت بره حدود المنصورة من هنا تبدأ بالنسبة لي رخصة الترخص في الصلاة. ممكن بقى نزلت في الطريق في النص، نزلت بقى في المحلة، نزلت في طنطا، أي مكان، هنا يجوز لك أن تقصر في هذه الإيه في هذه الأماكن. حتى لو أنا ما كنتش قطعت مسافة اللي هي السفر، بمعنى إيه يعني أنا عندي مسافة السفر هنقول هي اللي هي 85 كيلومتر، طب أنا نزلت في 40 كيلو رقم 40 لسه ما قطعتش، أنا ما وصلتش لل 85 كيلو، ينفع اقصر هنا؟ اقول لك اه ينفع. عارف ليه؟ انت نيتك في الاصل ايه؟ انما الاعمال بالنيات، صح؟ انت مش نيتك انك رايح هذه المسافه، مش نيتك ان انت مسافر، انت مش خدت لفظ مسافر، من اول ما خدت لفظ مسافر يبقى انت ايه خدت الرخصه. يبقى طالما انت الان منذ ان فارقت ديارك انت اسمك ايه بقى؟ بس خدت باسبور المسافر وتجري عليك أحكام السفر. هنا طالما أن أنت ابتديت وشرعت في هذا السفر أنت اسمك مسافر. طيب أنا رايح القاهرة، رايح اسكندرية، رايح أي مكان، وممكن هناك هقعد فترة، يعني رايح هناك أسبوع، رايح هناك 10 أيام، رايح هناك 20 يوم، يا ترى أقصر كام يوم؟ أفضل كم يوم كده أقصر الصلوات؟ هنا برضو من الأمور اللي اختلف فيها أهل العلم مسألة عدد الأيام التي يتم فيها قصر الصلاة. جمهور أهل العلم على أن الإنسان له أن يقصر لمدة 4 أيام. ليك 4 أيام، ما زاد على هذه الأربعة انتهت بالنسبة إليك الرخصة، خلاص اعتبر أن الجواز بتاعك إيه مدته انتهت، تبدأ بعدها تأخذ أحكام المقيم ولا يجوز لك أن تقصر الصلوات. ده رأي جمهور أهل العلم. ولكن هناك رأي آخر وهو حقيقة أقوى، اللي هو إيه؟ قال لك إحنا مش اتفقنا على إن كلمة المسافر دي عبارة عن جواز رخصة بتاخدها؟ طالما أنك يطلق عليك لفظة مسافر يبقى أنت معك الرخصة، إن شاء الله تقعد مسافر طول عمرك، مش اسمك مسافر؟ هذه الرخصة تؤخذ لمن؟ تؤخذ لمن يطلق عليه لفظ المسافر. يعني نضرب لها مثال، واحد رايح يخلص ورق من مصلحة حكومية في القاهرة، تمام؟ طبعا بما ان احنا عارفين ان المصالح الحكومية عندنا ما شاء الله عليها الانجاز سريع السريع، فهو متوقع انه يخلص الورقة في خلال قد ايه؟ يوم. هو مدي لنفسه حاجز كده يوم، تمام؟ طبعا بيروح هناك يفاجأ بان التقدم التكنولوجي اعقد مما يتخيل، وان اللي يتخلص في يوم لا يمكن يخلص في يوم. فبيبص فوت علينا بكرة، لا فوت علينا بعد بكرة، لا اصل الختم متدف ما ينفعش نطلعه في الساعة، عارف انت الحاجات دي. يفضل بقى رايح جاي. طب هو هيسافر كل يوم؟ لا، هو خلاص بيروح يقول لك انا قاعد عند حد من قرايبي لحد ما اخلص الايه، اخلص الشغلانه دي. يوم في اتنين في تلاته في اربعه يبص يلاقي اللي كان مديله يوم اخد له يعني ايه اسبوع اسبوعين، يلا براحتنا عشان بس الشغل يطلع ايه باتقان. العالم اللي بره دول لهوجه، حاجه بتخلص عندهم في ثواني، انما احنا حاجه عندنا بتطلع مستويه، تطلع كده ايه، يعني تاخد الورقه متستفه، كل حرف طالع واخد كده ختم يطلع كده محطوط صح، مش يقولك اضرب لي بتاعتين على الكمبيوتر تك المصلحة خلصت. ايه الكلام المايع ده؟ كلام بايخ يا راجل. نقعد كده مع بعض وتتعرف على الموظف وتقعدوا كده يبقى في بينكم عشرة ادمية، تشوفوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة، واخد بالك كده يبقى في حياة كده، مش كلام البارد بتاع الناس اللي. المهم فانت هتبص تلاقي المصلحة بتاعتك ايه ما خلصتش في اسبوع. طب في خلال الاسبوع ده هو هنا قال لك ايه، طالما انك لم تنهي مصلحتك اللي انت رايح لها، اذا انت لازلت على ايه، على حال السفر. انت المصلحة اللي انت طلعت تخلصها ما خلصتش. واحد رايح يتعالج، تمام، قعد هناك بقى اسبوع، قعد هناك، اسمك رايح ايه، رايح في مصلحة، المصلحة امتدت. هنا يجيب لك بقى اثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ايه يقول لك ايه، بعض الصحابة خرجوا في بعض الغزوات، خرجوا في هذه الغزوة لمدة 6 شهور، راحوا في غزوة واتحبسوا بتلج، تلج قطع عليهم الطريق، فمكثوا في مكانهم 6 أشهر كاملة. في خلال الستة أشهر دول كانوا يقصرون الصلاة. يبقى إذن هنا مربوطة بإيه؟ شفت أنت بقى تخفيف الشرع عن الإنسان، أنه طالما أن مصلحته لم تنتهي يبقى اسمه إيه؟ انت يتقال عليك ما انتش مسافر اذا ما كان لك هناك مكان للإقامة. يعني هنفترض ان واحد عنده بيتين، بيت في القاهرة وبيت في المنصورة، هو شغله مثلا زي بتحصل عند ناس كتير، واحد شغله في القاهرة وبيته اصلا هنا في المنصورة او العكس، فهو شغله هناك. طب انسان شغله هناك يبقى عنده ايه، عنده بيت وبيقيم هناك. واحد طالب في الجامعة، طالب الجامعة ده بيقعد هناك، بيقعد بقى في مدينة جامعية، بيأسس شقة بره، المهم بيبقى له مكان ايه، مكان للإقامة. يبقى إذن هذا الرجل مش رايح في مصلحة عابرة وراجع، ده بقى فيه ايه، بقى فيه هناك حاجة وفيه هناك إقامة، مكان تواجد وأسسه ومكث فيه. يبقى هنا يتقال عليه ايه بقى، بقى عنده مكانين، مقيم هنا ومقيم هناك. يبقى لما يروح هناك ما يبقاش اسمه مسافر، بقى اسمه ايه برضه، بقى اسمه مقيم. كذلك الحال اللي طالع من هنا يسافر مثلا للسعودية للعمل، طب هو قعدته في السعودية، هو بيقولك انا ايه، انا مسافر السعودية، صح؟ هل هناك في السعودية بتجرى عليه احكام السفر؟ بيفضل قاعد في السعودية هناك تجرى عليه احكام السفر؟ لا. ليه؟ لانه قاعد هناك مقيم، في هناك عمل مرتبط هناك بمكان وله مكان مؤسسه وقاعد فيه، بخلاف لو واحد طلع مثلا رايح مؤتمر للسعودية وراجع، خلاص ده اسمه رايح لمصلحة عابرة ثم يعود. يبقى هنا لازم بنضبط هذه المسألة، طالما أنك ليس لك مكان للإقامة، وطالما أنك لم تنوي الإقامة في المكان اللي أنت ذاهب إليه، يبقى إذن أنت اسمك إيه؟ مسافر. لا تنضبط بقى بمسألة 4 أيام أو ما شابه، لا، هي مرتبطة بالفعل اللي أنت بتفعله. والله أنت رايح تخلص حاجة وما خلصتش، يبقى أنت اسمك هنا إيه؟ ما زلت إلى الآن اسمك مسافر، وبناء عليه تجري عليك أحكام السفر، ويجوز لك أن تترخص بالإيه؟ أن تترخص بقصر الصلاة. لكن في أحوال نقدر نقول لك يجب عليك أن تتم هذه الصلاة حتى لو أنت مسافر. في بعض الأحوال ما ينفعش أنك تقصر هذه الصلاة. إمتى بقى؟ لو دخلت في مسجد وهذا المسجد يصلي صلاة الظهر، طب هم بيصلوه قصر ولا بيصلوه إتمام؟ إتمام. أنت هنا لما دخلت هتدخل تبعا لصلاة الإمام، وبناء عليه عليك أن تتم هذه الصلاة حتى لو لك أنت رخصة. طب واحد يقول طب أنا ممكن أكون أدركت مع الإمام ركعة، مع يعني ما حضرتش مع الصلاة كاملة، أنا أدركت مع ركعة. طيب بعد ما الإمام يسلم أقوم أجيب ركعة ولا أجيب 4؟ أقول له هنا طالما أنك دخلت مع الإمام والإمام يتم هذه الصلاة يجب عليك إتمام هذه الصلاة، يبقى حضرتك هتقوم هتجيب بقية الصلاة كأنك بدأت معهم الأول وكأنك مقيم معهم. في برضو حالة تانية، لو واحد مسافر واخد بالك ونسى صلاة الظهر ما صلهاش، أو جاله عذر وما صلهاش، ولن يستطيع أن يصليها إلا لما يصل للمكان بتاعه، طب هو الصلاة اللي فاتته هنا فاتته هو إيه؟ كان في حال إيه؟ في حال إقامة مش في حال سفر. يبقى الصلاة اللي فاتته لعذر أثناء إقامته عندما يصليها حتى في حال السفر عليه أن يتمها. فيما عدا ذلك الإنسان بقى إيه؟ مخير. بس إيه الأفضل؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا في القاهرة وسمعت الأذان، ما هو الأفضل؟ الأفضل أن أتوجه إلى المسجد وأصلي معهم الصلاة جماعة، ولا الأفضل إن أنا أخذ الرخصة وأصليها أنا قصرا؟ ما الأفضل؟ هنا العلماء اختلفوا في يعني الأفضلية. هناك من قدم صلاة الجماعة وقال صلاة الجماعة أصلا يعني لها مكانتها ولها ثوابها ولها أجرها عند الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم من صلاة الفرد، فعليه أن يدرك صلاة الجماعة. وهناك من قال لا، ده هو بالنسبة له هو الأفضل له الترخص، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى إيه؟ عزائمه. ففي خلاف هنا في وجهات النظر بين أهل العلم. لكن هناك تفصيل حلو على العموم، يعني تفصيل حلو ملأ إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقال الأولى فعل الأرفق. شوف الكلام، الأولى فعل الأرفق بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى رخص لهذا الإنسان لظروفه الخاصة في حال الإيه؟ في حال السفر. وحال السفر الإنسان بيكون يعني في حال اضطراب، ما هوش حال استقرار، فقال لك الأفضل أنه يقوم بما هو أرفق له هو في حال سفره. لو كان يستطيع أن يصلي مع الجماعة ولا يكون في هذا شيء من التبعات عليه، ولا يكون في شيء مثلا من يعني وقف الحال، أو مثلا يكون في مشكلة عنده هناك أو كذا، فالأفضل أن يصليها جماعة. لكن لو كان مثلا في حال انشغال شديد، بعض الناس مثلا لا لازم يتحرك في الوقت ده دلوقتي، لا مربوط بحاجة معينة، لا ده لازم يخلص علشان تعرف الخزنة بتقفل الساعة 12 لازم يخلص النهاردة وإلا هيضطر يعود تاني. فهنا لو في حاجة داعية ان هو مثلا يؤخر الصلاة عن صلاة الجماعة ويصليها هو بعد ذلك، فهو هنا له متسع، لأنه أصلا في حال إيه؟ في حال رخصة. طب بالنسبة لحالة الجمع، الأصل في الصلوات أنها تصلى في أوقاتها. الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا، يعني الأصل هي إيه؟ مؤقتة. ولكن من رخص الله سبحانه وتعالى لأهل السفر أنه قد ينشغل الإنسان بالفعل في أداء الأعمال هناك أو في التحرك الدائم وهكذا، فرخص للإنسان في بعض الأحوال اللي منها وأهمها حال السفر أنه يجمع الصلاتين، صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. مين اللي بيجمعه؟ ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء، يعني العصر ما يجمعش مع المغرب، يعني مش كل ما تيجي في دماغي أن أنا أجمع أجمع. لاحظ هما الاثنين دول بس، ده اللي ورد به النص. وفي برضو مسألة بيثرها أهل العلم في مسألة الجمع، هل يجوز جمع الجمعة مع العصر؟ احنا عارفين ان الظهر بتتجمع مع العصر، ينفع واحد صلى الجمعة يجمع معها العصر؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هذا خلاف بين أهل العلم، خلاف برضو مرده أنه ليس هناك نص صريح بالإثبات هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا مال كثير من أهل العلم، ولعل هو الأقرب بالفعل، أنه لا تجمع الجمعة مع العصر. هو لاحظ أصلا المسافر في الأصل يعني ما عليهوش صلاة جمعة، المسافر ليس عليه، لا يجب عليه صلاة الجمعة، هو موضوع عنه صلاة الجمعة أصلا. لكن لو نزل في مكان وصلاها، ما هو لو نزل في مكان وكان الناس بتصلي صلاة الجمعة هيتوجه للصلاة معاهم صلاة الجمعة. طب لو صلى صلاة الجمعة ينفع يقوم بعدها يجمع معاها العصر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه لا تجمع معها. لماذا؟ لأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كثرة أسفاره وأسفار من بعد معه من الصحابة، وكثرة الوقائع التي كان يسافر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد أبدا أنه جمع بين الجمعة والعصر، فالصحيح أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر. طيب أنا وأنا رايح أصلي، ينفع زي ما بيحصل لبعض الناس أنه يصلي الظهر ثم يتذكر أنه قد يضطر إلى السفر في وقت العصر أو قبل العصر بقليل، فبعد ما انتهى من صلاة الظهر وما كانش نوى الجمع ينفع يجمع؟ ولا يشترط الجمع يكون النية قبل الصلاة؟ نتصور مسألة، في واحد خلاص أنا داخل هصلي الظهر وأنا في نيتي أصلاً إن أنا بعد ما أخلص الظهر هجمعها مع العصر، تمام؟ طب واحد تاني دخل يصلي الظهر ولم يكن في نيته الجمع أصلا، ما كانش في نيته الجمع، لكن بعد ما انتهى من الصلاة تذكر ده أنا ممكن أكون محتاج إن أنا أجمع العصر، لأن أنا مش ضامن وقت العصر بالنسبة لي، ينفع ياخد نية الجمع بعدما انتهى من صلاة الظهر؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه يجوز، وهذا اختيار كثير من أهل العلم، لأنه لم يرد نص بالتحديد، يعني لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن تكون نية الجمع سابقة. وقالوا مبنى المسألة أصلا على التخفيف، هو الأصل فيه التخفيف والتيسير على الناس، فالصحيح والله أعلم أنه طالما أنه في وقت يسمح له بالجمع فيجوز له أن يأخذ نية الجمع، حتى ولو لم يكن قد نوى نية الجمع قبل أن يشرع في الصلاة الأولى. وزي ما اتفقنا هي نية الجمع بتكون كالآتي، يا إما هصلي الظهر مع العصر جمع تقديم، أو الظهر مع العصر جمع تأخير. الظهر مع العصر جمع تقديم بتكون في إيه؟ في وقت صلاة الظهر. طب وجمع التأخير يكون في وقت صلاة العصر بعد دخول العصر، تمام؟ طيب واحد دلوقتي دخل عليه صلاة العصر، تمام، دخل المسجد، هو مسافر ودخل المسجد عشان هيتوضى بقى ويصلي مع الناس، فهو ما صلاش الظهر، تمام، الجماعة هتقام دلوقتي هيصلوا ايه؟ هيصلوا العصر. هو في المسجد ينفع يصلي لوحده؟ ما ينفعش، لازم هيخش يصلي مع الجماعة. طب هو ما صلاش الظهر وهم هيصلوا العصر، يعمل ايه؟ يصلي معهم العصر الاول وبعد كده يبقى يصلي الظهر، يعمل ايه؟ هنا قال اهل العلم يدخل معهم في صلاة العصر وينوي انه يصلي الظهر. هم بيصلوا الظهر، الظهر كم ركعة؟ 4، والعصر كم ركعة؟ ما فيش اي اشكالية خالص، عليكم السلام ورحمة الله. ولا بأس باختلاف النية على الراجح من أقوال أهل العلم. طب إيه الدليل على كده؟ إيه الدليل على إن النية ممكن تختلف بين الإمام والمأموم؟ إزاي ينفع الإمام يكون ناوي يصلي ظهر وأنا صلي ورا منه عصر، أو يكون بيصلي عصر وأنا صلي ورا منه ظهر؟ إيه النية على هذا؟ كثيرة موجودة عندنا، هنكتفي بمثال واحد. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا منتهى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود إلى ديار قومه. ديار بتاعتهم كانت بعيدة إلى حد ما، في مناطق كده كانت بتبقى يعني خارج حدود المدينة، كانوا بيسموها عوالي المدينة. عارف مثلا زي ما بينا كده احنا المنصورة مثلا وويش مثلا او ميت خميس، يعني حتت قريبة المنصورة بس بعيدة عنها شوي. فهم كانوا يصلون في ديارهم، ولما كان معاذ رضوان الله عليه هو أعلمهم وهو أقرأهم، فكان هو الذي يأمهم، فكانوا ينتظرونه بعدما يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعود إليهم ويصلي بهم. هيصلي بهم إيه؟ نفس الصلاة. هو كان بيصلي العشاء مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إليهم ينتظرونه هو فيصلي بهم إماما. هو ينفع الإنسان يصلي الصلاة الواحدة مرتين؟ ينفع؟ ينفع أصلي الظهر مرتين، العصر مرتين، أي مكان ينفع؟ لا يجوز. يبقى هو كان بيصلي الصلاة الأولانية على أنها إيه؟ الفرض. طب والصلاة الثانية دي أحكامها إيه بقى؟ كان بيصليها على أنها سنة، فكانت صلاته لهم سنة له فرض عليهم. يبقى اختلفت النية ولا لا؟ طب كان بيحصل في عهد مين؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أم لا؟ حتى لو لم يعلموه الوحي كان سيعلمه. يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل يدل على أنه يجوز للإمام أن تختلف نيته مع المأموم والعكس بالعكس. عشان برضو السؤال المشهور اللي دايما الناس بيسألوا، هو ينفع الواحد يكون بيصلي سنة وأنا أجي أصلي ورا منه الفرض؟ ينفع واحد مثلا يكون داخل متأخر ففي واحد بيصلي سنة في آخر المسجد، أجي أنا أصلي ورا منه أنا بنية الفرض؟ أقول لك ينفع، يجوز، يجوز اختلاف النية في هذا الحال ولا بأس بهذا، وهذا هو الشاهد وله شواهد أخرى يعني. فبالتالي طالما هو دخل معهم ينفع أن هو يدخل بنية الظهر ثم يصلي بعدها العصر. واحد يقول لك طب ولازمته ايه ده كله؟ طب ما انا يا عم اصلي معهم العصر وبلاش لخبطه. طب ما انا اصلي معهم العصر وارجع بعد كده بقى اصلي الظهر. اقول لك ده يدخلنا في مساله تانية، هو ترتيب الصلوات واجب ولا مش واجب؟ صح ولا لا؟ مش لازم انا اصلي صلوات اليوم مترتبه ولا على حسب بقى ما يجي على هوايا؟ انا دلوقتي زي ما بعض الناس بتيجي تقول لك ايه، ما هو في طريقة يعني الجمع عند الفقهاء جمع الظهر مع العصر صح، أو المغرب مع العشاء. في بقى جمع حصل جديد كده بعض الناس ابتكروه، جمع الصلوات الخمس، يخلص يومه ويجي البيت يجمع لك الصلوات كلها، ظهر على عصر على مغرب على عشاء، وكله كده يعني إيه، والحساب يجمع زي ما بيقولوا. طبعا هذا لا يجوز، كل هذا إخراج للوقت عن إخراج للصلاة عن وقتها، وهذا لا يجوز. الجمع الوحيد المعروف ظهر مع عصر ومغرب مع ايه؟ مع عشاء. طب ينفع يكون الجمع لغير غرض السفر يعني، ولا الجمع ده رخصة في السفر؟ اقول لك خلي بالك بقى في الحتة دي، القصر رخصة للمسافر فقط، ما فيش حاجة اسمها واحد مقيم ويقصر الصلاة، لكن الجمع رخصة اوسع من السفر، يعني يجوز لغير المسافر أن يجمع الصلاة، ينفع جمع الصلوات حتى في الحضر. وثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير عذر، من غير مطر ولا سفر، فقال له الراوي أراد بهذا ألا يحرج أمته؟ قال نعم أظن ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم أنه يجوز للإنسان حتى في حال الإيه؟ في حال وهو مقيم لو كان هناك حاجة داعية أنه يجمع. نستفيد من في إيه بقى؟ في بعض المرضى، ربنا يشفي الجميع يا رب. بعض المرضى ممكن تكون يعني ايه حالته الصحية لا تسمح له بالتطهر الدائم، ممكن يكون بيقوى على الصلاة دلوقتي وهيتعب، فلا بأس في هذا الحال أن يصلي هذا المريض ويجمع بين الصلوات لو كان أنه يصلي كل صلاة في وقتها تشق عليه. وكذلك الحال ممكن برضو لبعض الناس اللي عنده أحيانا بعض الأشغال الضرورية، واحد دكتور داخل يعمل عملية، العملية هتاخد 6-7 ساعات، في بعض العمليات بتاخد 12 ساعة. طب هينفع كل شوية يخرج يفك التعقيم ويرجع واخد بالك؟ لا، هنا بنقول له هنا يجوز لك ان انت مثلا في هذا الحال تجمع الصلوات لو كان ده هيكون ارفق ليك وللمريض. واحد مريض اهو بطنه مفتوحة والكلام ده كله، يعني في حال ضرورة اكتر من كده فممكن بتنفعنا فعلا في بعض الاحوال، لكن ما تبقاش هو ده الايه، ما يبقاش ده هو الحال الدايم، ان يبقى دايما الانسان متعاول على ايه، على جمع الصلوات. لا، الاصل ابقاء الصلاة في وقتها، ويكون الجمع رخصة وامر عارض لاجل شيء عارض، ولا يكون هذا هو الحال الايه، حال الدائم. يبقى اذا الانسان يعلم انه عليه ان يتعلم احكام السفر قبل ان يشرع في السفر، مش يسافر وبعد كده يقعد يسأل يا جماعة دلوني، زي ما بتحصل للأسف نلاقي بعض الناس مش مسافر رايح مشوار، اللي مسافر حتى راح يعمل حج وعمرة، بعض الناس يذهبون للحج والعمرة وهو لم يتعلم أحكام الحج والعمرة. طب انت طرح تعمل ايه؟ حاجة غريبة جدا، هو انت راح تبص على الكعبة وراجع؟ يعني هو اكمنك يعني بتحجز الحج والعمرة في مكتب سياحة، يبقى انت حاطط في دماغك ان ده فعلا سياحة؟ هتروح تبص على مسجد سيدنا النبي بقى ونروح هناك ونشوف الكعبة يا جماعة ده حاجة تكاليف شرعية، ما انت بتفاجأ هناك بأسئلة وحاجات غريبة جدا جدا. واحد نازل يوم عرفة رايح فين؟ يوم عرفة ده بيطرح فين؟ عرفة. نزل ما لقاش الفوق بتاعه، ها يعمل ايه؟ تخيل قاعد يعمل ايه؟ قال لك ما استناهم في الفندق. يا سلام يا عم الحاج، ده انت فيهم عرفة هتستناهم في الفندق؟ هيجيبوا لك عرفة لعندك؟ طب هم مشيوا، عرفة موجود، روح انت عرفة يا عم. قاعد يستناهم لليوم التاني، راحت عليه عرفة، يعني ضيع حجه علشان مش حاطط في دماغه انه يفهم احكام الحج اساسا. الحج عرفة، سبحان الملك. يعني الحاجات البسيطة اللي ممكن الانسان بتحصل بقى فيها الإشكاليات، والموضوع بيبقى بسيط جدا، يعني لن يكلفك يمكن 10 دقائق ربع ساعة تتعلم أحكام الأمر اللي انت سوف تقدم عليه. قص على هذا بقى كثير، يعني إذا كان احنا بنتكلم على جزئية كده في الحياة، ده انت هتبص تلاقي بعد كده أحكام كثيرة جدا جدا في حياتنا ولا يلتفت إليها على الإطلاق. نفس القضية اللي أشرنا إليها قبل ذلك، انت عندك كم واحد في حياتك انت تعرفه متجوز؟ منهم انت؟ طيب كم واحد بقى من اللي متجوزين اللي انت عارفهم قبل ما يتجوز فتح فقه النكاح، تعلم فقه النكاح اصلا؟ كم واحد؟ ده حاجة يعني تحس ان فقه النكاح ده ملغي. انت عارف احنا كان زمان كده في الايه، يقولك المنهج احنا هناخد اول كتابين والباقي ملغي تخفيفا على الايه، على الطلبة. اهو الناس بيتعاملوا مع الدين برضو بنفس هذه الآلية، هم عندهم اول كتابين طهارة وصلاة وباقي المنهج ايه، ملغي، يعني علشان يعني الدين يسر والحاجات دي كلها يعني. فتلاقي بقى حاجات كتير، احكام الايمان والنذور، احكام المرضى، احكام احكام احكام. فاروح تبص تلاقي ايه، عجب العجاب، عجب العجاب في ما يحدث في الحياة. لازلت الى النهاردة ما من فرح أحضره إلا وأقعد أقول للناس يا جماعة والله في أحكام للنكاح وبينبني عليها حاجات. أبسط حاجة خالص، أبسط حاجة خالص، مسألة زي مسألة المهر ده، نفسي أعرف الناس فاهمة كلمة المهر، مفهوم المهر ده، يعني الناس تعرف تكتب لي ورقة كده ماذا يعلمون عن المهر أصلا. المشاكل بتاعتنا بتاعت المؤخر ومش المؤخر ولا القايمة دي. حد يعرف يقول لي القايمة دي مين العبقري اللي طلعها لنا؟ طب أساسها إيه في الحياة؟ العريس المحترم الأبهة ده اللي بيروح يكتب قايمة ويمضي على نفسه القايمة والكلام ده كله، هو فاهم هو بيعمل إيه؟ طب العروسة فاهمة هي بتعمل إيه؟ طب الاتنين العيلتين فاهمين هما بيعملوا إيه؟ يعني الزواج ده كله أنا باجي أقعد قدام المأذون وأقول للمأذون، قولي على الأذان، يقول لك إيه؟ قر ورا مني، تزوجتك على على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك أنت صادق؟ العريس اللي جاي قاعد ده واللي جاي بيشاهد الناس اللي قاعدين دول إن هو تزوجها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا راجل بناء على ايه؟ طب اديني امارة، ده انت ما تعرف حكم الله ولا حكم رسول الله في الجواز ده اصلا. انت عارف احكامك؟ عارف حقوقك وواجباتك؟ عارف انت بتعمل ايه؟ طب احنا عارفين احنا عملنا ايه في الجواز؟ احنا غيرنا التاريخ، احنا كمصريين غيرنا تاريخ الجواز اصلا. زمان كان العريس بيروح لأهل العروسة، يا جماعة أنا فلان الفلاني ابن فلان الفلاني وجاي أتزوج من عندكم، زوجوني زوجناك، تمام. بس إيه بقى المطلوب من أهل العروسة؟ مطلوب منهم إيه؟ حاجة واحدة لا ثانية لها، إن هم يسلموه العروسة بس. ده كل التكاليف اللي على أهل العروسة، إن هم يسلموه العروسة فقط. مين بقى اللي عليه الشقة؟ العريس. مين اللي عليه التجهيز؟ العريس. مين اللي عليه النفقة؟ العريس. طب مين اللي عليه المهر؟ العريس. يا نهار أبيض، كل ده على العريس؟ ودول كده قاعدين ايديهم في مية باردة؟ أقول لك آه حضرتك، هو مش أنت قصاد كله الحق سبحانه وتعالى أعطاك حاجة اسمها القوامة؟ صح ولا لأ؟ الحق سبحانه وتعالى لما قال على الرجال أنهم قوامون على النساء قال إيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وإيه؟ وبما أنفقوا. ما أنت دفعت حضرتك، أنت أعطيت حق اسمه حق القوامة، بقى ليك حق القيادة في هذه الإيه؟ في هذه الأسرة. طب إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل على مر التاريخ إن طبعا العريس ما عادش عنده السعة المادية إنه يجيب شقة ولا يدفع مهر ولا يجهز ولا يأسس ولا 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 هيجوز. ده هيجوز إزاي؟ ده يعني إحنا لو حطنا القواعد دي هم حوالي مثلا 10-20 واحد في البلد اللي ممكن يتجوزوا بالجوازة دي مثلا يعني. فقال لك إحنا عايزين نخفف على العريس. هنخفف عليه إزاي بقى؟ بص يا عم، شوف الابتكار بقى حكم. إحنا ما شاء الله علينا دماغنا دي المزات، بنطلع يعني إيه الحل صنعة. قال لك العريس مش هيعرف يجهز ولا هيقدر يدفع المهر، فخلاص احنا نعملها شركة بين اهل العريس واهل العروسة. العريس هيدفع النص واهل العروسة يدفعوا النص. طب اهل العروسة يدفعوا النص ليه؟ يا سيدي بنساعده. طب كتر خيركم، ماشي ساعدوه، جهز، هو دفع النص وهما دفعوا النص، تمام. دول جابوا مش عارف ايه الخشب ودول جابوا مش عارف ايه، التقسيمه المعروفه ده. طب وفي الاخر قال لك نكتب اللي جاب كله في قايمه واحده. فتوصلنا الى هذا الحل العبقري، احنا كلنا هنشارك في ايه؟ في شراء الحاجات، والكلام ده يتكتب في قائمه المنقولات، الحاجات اللي اتجابت. طيب العريس بيمضي عليها ليه؟ قال لك لان احنا هنعتبر المنقولات ده العفش بقى هو ده المهر بتاع العروس. بدل ما هو يدفع لها مهر في ايديها، لا انت مهرك العفش اللي احنا هنستخدمه في البيت. وبالتالي حلينا اشكاليه الايه؟ التجهيز واشكاليه المهر، بس خلاص اتحلت. بقي بقى سواء عنده شقة بقى ما عندوش شقة، ربنا يعينه. طب أين المشكلة في هذا؟ المشكلة في هذا ان هم اولا يعني ما يعرفوش ان ده المهر في الغالب, يعني هم في الغالب مش عارفين ان ده اسم المهر, وفي الغالب مش عارفين ان المهر اصلا من واجبات او من شروط العقد, يعني ما ينفعش عقد من غير مهر, في الغالب ده مش معروف خالص. وبناء عليه هم بيبدأوا العقد نفسه, عقد الزواج, من غير ما يهم نفسهم من جواهم يكملوا أركانه وشروطه, ومفترض أصلا من جواه وعارفين إن في حاجة اسمها مهر. فبيجي يقعد العريس ويقعد أبو العروسة ويقول لك تزوجتها على الصداق المسمى بيننا. طب تعرف تقول لي هو فين الصداق وهو فين اللي تسمى ده إن شاء الله؟ لا هم سموه ولا هم عارفينه أصلا, إنما هي ديباجة كده يعني بقت إيه محفوظة, حاجات كده بتتحط ايه بيقولوها وخلاص, وده للاسف ده من الحاجات الخطيره. ويجي بعد كده كمان طبعا يكتب لك الايه حاجه اسمها مؤخر الصداق, لازم يتكتب فين في العقد. مؤخر الصداق ده اتحول عندنا احنا بآلية غريبه جدا ان دي حاجه لها علاقه بالفلوس اللي هياخدها المأزوم. ايه العلاقه برضو؟ والله ما اعرف. تعرف تجيب لي مين العبقري اللي ربط ما بين دي وما بين دي؟ يقول لك ايه المأذون بيحدد الفيزيتا بتاعته, بيحدد الفلوس اللي بياخدها بناء على الايه, بناء على المؤخر الصداق. لو مؤخر الصداق 10,000 جنيه هياخد 1000 جنيه, مؤخر الصداق 20,000 جنيه ياخد 2000 جنيه. مين اللي حط القاعده دي؟ نفسي اشوفه قبل ما اموت اسلم عليه كده وابوسه. جابها منين؟ مش عارف. اللي هو بناء عليه بقى مسألة ان احنا نحط المؤخر او ما نحطوش مبني على هندي قد ايه للمأذون او مش هنديه. انما هم فاهمين يعني ايه مؤخر الصداق اصلا, ايه علاقته في الحياة, طب هو بيتكتب ليه اصلا؟ اسمه مؤخر الصداق يعني ايه؟ يعني مفترض ان العروسة لها صداق, لها مهر, فالعريس بيقول لها معلش والله انا اسف انا معايش مهرك كامل, فاسمحي لي بعد اذنك ااخر لك الصداق بتاعك, تاخدي مني دين علي ليكي مؤخر الصداق. ده اسمه مؤخر الصداق بناء على ان الفقهاء قالوا انه يجوز ان الصداق يعطى على قسمين, معجل او مؤخر, او ممكن يبقى معجل كله او مؤخر كله. بس اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه الصداق المؤخر ده؟ اسمه ايه؟ دين على الزوج. يعني الزوج داخل كالآتي. بص يا سيدي, السيد بتاعنا دلوقتي انا وحضراتكم بندخل نتجوز كالآتي, العفش لا نملك منه قرش, لانه عفشي من حضرتك بتاع مين؟ بتاع الزوجة, مش سيادتك مضيت على انه هو ملكها. يعني سيادتك السرير اللي هتنام عليه والكرسي اللي هتقعد عليه والمعلقة اللي هتاكل بيها انت ماضي, ان المعلقة دي مؤمن مش ملكك, ده ملك العروسة. والشقة في الغالب سيادتك مأجرها ما هيش ملكك, ومديون لزوجتك بحوالي 10 أو 20 أو زي ما يكون. يعني أنت بداية كده مديون ليها. تعرف تقول لسيادتك بقى أين قوامتك في المنزل؟ راحت فين؟ أهو راحت في اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فعلا القوامة اختلت في هذا العصر. الرجل بعدما كان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في المنزل, بقى دلوقتي القضية بقت عبارة عن إيه؟ صفقات شركة. انت دفعت قد ايه وانا دفعت قد ايه, طب انتوا جبتوا واحنا جبنا, اصل انتوا ما جبتوش, لا انتوا مش عارف ايه ما عملتوش, ده انتوا قصرتوا معانا, لا انتوا اللي قصرتوا معانا. وفي الاخر تبص احيانا تلاقي جوازة اتفشكلت على باسكت زبالة. شفتها بعيني, انتوا ما جبتوش, لا ده انتوا ما جبتوش, لا ده انتوا ما عندكوش دم, ده انتوا اللي ما عندكوش دم, ده انتوا مش عارف ايه. ليلة الجواز الجوازة اتفشكلت, علشان ما فيش واحد عاقل ينزل يجيب كيس زبالة وباسكت زبالة يحطها في البيت. تخيل انت بقى. اتفضل. لا ما قلتش انا بطلة, لاحظ. تمام.
هو متردد وهو خايف وهو منين عارف ايه, هل معنى هو تلفظ هذا الكلام خلاص بقى الزوج؟
اه طالما التلفظ مسبوق بالنية دي بقى زواج. هو الكلام في جزئية تانية لو تلفظ به على سبيل الهزل، وده اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم خلينا في النقطة الأولانية، على سبيل النية، لأن هو قاعد وداخل وطالب بالعروسة، يعني ده مش 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 جاي يمثل ولا حد خطفه جاي يقعد.
لا مثلا في المسجد هو وخلاص العقد اتفقوا الناس بتقول
أيوة،
هو متردد مثلا من قبل ست قرار الكلام.
مش دي قضيتنا، مش دي قضيتنا. المهم هو مش جه وطلب، مش طلب البنت دي. طب خلاص، وهو طالبها. لا خلينا في النزاع الأولي، هل معنى ذلك ان العقود اللي احنا فيها دلوقتي باطله؟ لا، العقود صحيحه. انا بكلمك انت فاهم انت عملت ايه. انت عارف زي ما انت سيادتك بتروح تشتري العربيه بيروح يقول لك ايه، روح خلص الورقه الفلانيه وخلص الورقه العلانيه، انت بتروح تخلص وانت ساكت. انت عارف ايه اللي تم اصلا؟ انت فاهم ايه اللي اتعمل؟ ورقه مش عارف ميم حها 6 واستمرت مش عارف ايه سين مش عارف عين ايه، انت ما انتش عارف. ورقه عملت تخلصه، واللي يهمك ايه في الاخر؟ هات العربيه وخلاص، اهو ده اللي احنا بنعمله، هات لي الجوازه وخلاص. بقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الناس فعلا فعلا يعني عندهم الامكانيه الماديه ان هو يتجوز. هو عنده يعني ما شاء الله ربنا موسع عليه مليونير. تعرف تعرفني الراجل المليونير ده رايح يكتب قايمه ليه؟ طيب رايح يكتب مؤخر ليه؟ عارف ليه؟ لانه مش فاهم. ان وجدنا اباءنا على امه، هو شاف الناس بتتجوز كده بقى الجواز بالنسبه له كده. حضرتك بما ان انت حاضر هنسمعك، حاضر حاجه هسمعك، بما ان انت معاك مال، بما ان انت تستطيع الزواج يبقى تزوج. يبقى حضرتك ما تجيبش لا مهر، ما تجيبش لا قايمه، ولا تكتب على نفسك مؤخر، ادفع لها مهرها، اسس بيت زوجيتك بكامل حر مالك. وحتى لو هي مليونيره زيك، المفترض ان هي ما تحطش قرش ساغ في بيتك طالما انت مستطيع. الانسان بقى غير المستطيع اللي زي حالاتنا كده يبقى فاهم بس هو بيعمل ايه، يعني بدايه تبقى عارف انت بتعمل ايه، لان في يوم من الايام ربنا هيوسع عليك. وده بتحصل. واحد في بدايه حياته الزوجيه لا يملك المال، صح؟ كتب على نفسه القايمه وكتب على نفسه المؤخر. طب ربنا اغناك، ما بتسدش اللي عليك من دين ليه؟ طب ادفع مؤخر زوجتك. يعني واحد بعد ما كان متزوج ومعهوش فلوس وتزوجنا على هذا الحال عشان نعبر بس الازمه، طب ربنا اغناك، اول حاجه يفكر فيها ايه بقى؟ خلاص نجوز واحده تانيه بقى، اصل دي ادمت. يا اخي خلص اللي عليك الاول، ادفع اللي عليك. هم فاكرين ان مؤخر الزواج ده من ضمن الحاجات المتعارف عليها ان مؤخر الزواج يدفع حال الطلاق فقط، وده خطأ بشع. مؤخر الصداق يدفع طالما انك عليك لك مال، ده دين عليك لزوجتك، سيادتك تروح تأديه لزوجتك. انت تبقى عارف كده، كل واحد كده يراجع، يعني كل واحد يروح كده يراجع لإيه هو كتب ايه على نفسه. اه معلش نفتح القديم بقى، نفتح القديم شوف انت كتبت قد ايه وخلص اللي عليك. ما هو احنا بنموت، ما هو سيادتك الواحد منا بيموت ويلقى ربه بدين، المؤخر ده بيروح فين؟ ما انت هتطلب بيه في الاخره. انت مش بتروح تدفع، مش بيروح يسدوا عنك دينك لما تموت؟ طب ما ده من ضمن الديون حضرتك. لا ابرئته اه اساسي، بس هي لا هي عارفه ولا هو عارف يعني هي نفسها مش عارفه ان هي ليها فلوس عنده اصلا. امتى بقى بنبدا نطالب بالفلوس؟ لما يبقى في خلافات، لما يكون في طلاق. لكن هو مات، حصل اي حاجه، هو ما بيديهاش الفلوس، ده ما تروح لهاش، ما حدش بيدور على مؤخر صداق هذه المراه. القايمه ده اهي برضو احنا لا نناقشها الا في حال واحد فقط، حال الايه؟ الطلاق. لكن هذه المراه اوتوماتيك العفش ده بيقدم وبيتغير، صح؟ راح صداقها فين يا حلو؟ بس اترمى صداق المرأة، اترمى ما فيش. روحي خديه بقى من عند بتاع الروابك. لابد ان نعيد ترتيب الايه الحسابات بس بتاعتنا. اقل حاجه خالص ابقى عارف انا بعمل ايه. ده غرضي من طرح هذه المسألة، ان احنا احيانا بنقطم على فعل اشياء ولا نعلم احكام هذه الاشياء. ايوه حاجه اتفضل. اه ما هي ممكن تبرئه يعني انه هو يدفع، لازم يدفعه مديون، صحيح. عليه دين، يا إما هي بقى تتكرم وتبرئه من هذا الدين. أيوة صلى الله عليه وسلم. لا ما هو ما احنا بنتكلم، لا احنا بنتكلم عليه بقى، عليه ان هو، عليه ان هو يدفع مهر، يدفع لها مهر، او يبقى عارف ان القايمة دي هي المهر وهي تبقى عارفة ان ده المهر، يبقى عارفين. طيب طب بصفة عامة ينفع الواحد يتجوز على مهر قليل؟ ما ده اللي احنا حتة بقى احنا مش واخدين بالنا منها. احنا حاطين في دماغنا ان المهر ده لازم يكون ايه، الافات مؤلفة. لا حضرتك، ده النبي صلى الله عليه وسلم حض على التيسير في المهر، وجعل النكاح اللي فيه البركة هو النكاح اللي ايه، ايسره، ايسر النكاح اللي هو يكون فيه ايه. لما احنا ما تعودناش على كده، احنا تربينا على اننا لازم اجيب شقة واسسها اخر اساس واعيش احسن عيشة. مين قال الكلام ده؟ طب ما نعيش على قدنا يا جماعة، طب ما انا ابدأ على قد حالي. ما هو مش لازم ان انا اطالب الشاب ان هو لما يجي يبدأ حياته يعمل لي قصر، لكن للأسف هي الاعراف التي حكمتنا، هي التي خنقتنا. وما نراه الان من مشكلة في العنوسة ومشكلة حتى بعد الزواج، كل هذا بناء على هذه الاعراف الجائرة. ووالله لن نرى البركة الا اذا عدنا الى ما اراده الله منا، ان يكون الزواج اصلا مبني على اسس شرعية، ومبني على السكن والمودة والرحمة، مش مبني على الغسالة والتلاجة والنيش وكلكم والنيش ده كوم تاني. كل اللي انا قلته ده كوم، والنيش ده حكاية تانية، لا فيها لقاء اخر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.